بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وأما الصدقة بمعنى إذا كانت متعلقة للنذر، إذا نذر أن يتصدق واقتصر لزمه ما يسمى صدقة وإن قل. إذا المكلف نذر لله وقال لله علي أن أتصدق بمال واقتصر على ذلك القول ولم يبين مقدار المال، هل هو دينار أو دراهم أو عدده، فقط قال لله علي أن أتصدق بمال واقتصر واكتفى بذكر ذلك اللفظ ولم يبين مقدار الصدقة، هنا يأتي السؤال: كم يدفع من الصدقة؟ ذكر المصنف رحمه الله لزمه ما يسمى صدقة، يعني يلزم عليه أن يتصدق بكل اسم يتناول اسم الصدقة سواء كان قليلا أو كثيرا من المال، فيكفي مع إطلاقها بما يعد ويصدق عليه عنوان الصدقة. نعم، ما يجزي أنه شخص يتصدق بمثل الكلمة الطيبة وإن سميت صدقة في بعض الأخبار، كما يقال إن الكلمة الطيبة صدقة، لكن هذا من باب الثواب لا من باب صدق العنوان، وإطلاق اسم الصدقة على الكلمة الطيبة هذا مجازا وليس حقيقة، فلذلك لا يكفي، بل لابد أن يتصدق بمقدار من المال سواء كان قليلا أو كثيرا، لأنه يسمى اسم الصدقة لغة وعرفا ويصدق عنوان الصدق عليه وإن قل، وإن كان قليل مثل الدين مثل الدرهم أو الدونق أو ما شابه ذلك. ولو قيده بقدر تعين عليه، أما إذا قيد مقدار الصدقة قال لله علي أن أتصدق بمئة درهم، يجب عليه أن يتصدق بالمئة درهم لأن أصبح قيد بمقدار معلوم، فلذلك يتعين عليه ويلزم عليه الوفاء به. ولو قال بمال كثير كان 80 درهما، لو قال لله علي أن أتصدق بمال كثير مقدار الكثرة كم؟ ورد عندنا في بعض الروايات إن الكثير هو ما يكون 80 درهما فما زاد، ولعله هذه الرواية إذا تذكرون نحن قرأناها في أحسنتم قرأناها، تقدمت عندنا فسرت مال الكثير 80 موطنا اللي هي رواية إبراهيم بن هاشم عندما مرض المتوكل ونذرت أمه أن تتصدق بمال كثير، فجمع المتوكل فقهاء أهل العامة وسألهم عن مقدار الكثرة فلم يعرفوا، فأرسل في سؤال الإمام علي الهادي عليه السلام فبين له أن الكثرة تطلق على 80 وما زاد، أخذا من قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وعدت هذه المواطن فوجدت أكثر من 80 موطنا. ولو قال خطير أو جليل فسره بما أراد، يعني لو قال لله علي أن أتصدق بمال خطير أو لله علي أن أتصدق بمال جليل، الخطير يعني ليس بالقليل الحقير، والجليل يعني المال الكثير الرفيع، ففسره بما أراد، يعني ما أراد وما صدق عليه عرفا إنه مال وقصد به شيئا معين فيأتي به ويتصدق به بما قصده حين النذر، بما قصده حين النذر. فنسأله: ما هو مقصودك من الخطير؟ قال: أنا مقصودي من الخطير 100 دينار ذهبية. نقول له: هذا الذي قصدته تعين عليك ولزم ويجب عليك أن تتصدق به وفاء لنذرك، ومع تعذر التفسير بالموت يرجع إلى الولي. نعم، إذا قبل نسأل الشخص الناذر عن مقدار اللي قصده في المال الخطير والجليل قد يأتيه الموت ويتعذر علينا تفسير الخطير والجليل من قصده ومراده بسبب الموت، موت الناذر، نرجع في تفسير ذلك إلى الولي، يعني ولي الميت. ولي الميت هو من كان أقرب الناس بميراثه مثل أولاده مثلا أو إخوانه، فنسألهم: هل عندكم معرفة وعلم بما قصده الناذر. أحيانا الابن يعلم ما قصده أبيه لعله قد أطلعه على ذلك، فباعتبار أن الخطير والجليل هي من الألفاظ المطلقة، فنرجع في تفسيرها إلى الولي اللي هو أولى الناس بميراثه وأقربهم إن كان له علم بما قصده الناذر، كالابن الذي يعلم قصد أبيه إن مراد من الخطير هو 100 دينار مثلا وما شابه ذلك. نعم. ولو نذر الصدقة في موضع معين وجب، يعني لو قال المكلف لله علي أن أتصدق لله بدينار في مدينة الكوفة مثلا، هذا موضع معين، أو عند المسجد الحرام أو عند المسجد النبوي، هذا التقييد نذر الصدقة في الموضع المعين يوجبه عليه، لأنه أصبح التصدق في الموضع المعين قيد قد أخذ في النذر، والقيد يجب الوفاء به، كما يجب الوفاء بأصل النذر يجب أن يكون الوفاء بأصل النذر بقيده ووصفه. نعم، يبقى السؤال لعل هذا الموضع المعين لا مزية له من جهة الرجحان شرعا، نقول سواء اشتمل على مزية ورجحان أو لم يشتمل على ذلك بناء على عدم اعتبار الرجحان في الأوصاف والقيود، لأن احنا قلنا القول المعروف إنه القيد والوصف إذا أخذ في النذر لا يشترط فيه الرجحان، إنما يكفي الرجحان في أصل النذر اللي هو منه الصدقة، أصل الصدقة هي راجحة وطاعة، فلذلك ينعقد نذره. الوصف والقيد إذا أخذ بالنذر لا يشترط فيه أن يكون راجح، يكفينا وجود الرجحان في أصل ماذا؟ متعلق النذر. فالمكان المعين مثل مدينة الكوفة وإن كان ما بها مزية راجحة شرعا للتصدق فيها، لعله بعض المواضع يوجد فيها رجحان مثل التصدق في بيت الله الحرام أو في المسجد النبوي، لكن مدينة الكوفة ما فيها رجحان، لأن ما ذكرت روايات أنه يستحب الصدقة فيها. نعم، عندنا بعض الروايات تذكر يستحب الصدقة عند مراقد المعصومين اللي هم الأولياء، لكن مثلا فحينئذ يجب عليه أن يتصدق في هذا الموضع المعين، ويجب عليه ذلك سواء اشتملت هذا الموضع المعين مثل مدينة الكوفة لم يشتمل على مزية أو اشتمل على مزية كالتصدق عند بيت الله الحرام، بناء على عدم اعتبار الرجحان في الأوصاف والقيود، ويكفينا وجود الرجحان في أصل متعلق النذر اللي هو الصدقة. نعم نعم، لا شيخ الطوسي ما يعتبر الرجحان في أصل، لا ما يعتبر الرجحان في الوصف، لهذا مر علينا أنه كان يقول تصدق في أي مكان، صام في أي مكان. نعم، يوجد قول آخر صحيح أنه يعتبر الرجحان. نعم، ولو صرفها في غيره أعاد الصدقة بمثلها فيه، يعني لو صرف الصدقة في غير الموضع المعين الذي حدده اللي هو مدينة الكوفة في، نعم، ولو كان التصدق على أهلها في بلد آخر مثلا هو في البصرة، لكن وجد بعض من أهل الكوفة وراد يعطيهم، هذا ما يكفي؟ الجواب لا يكفي. لماذا؟ لأن المنذور وهو الصدقة قد أخذ فيه، المنذور وهو الصدقة عليهم قد أخذ فيه الموضع المعين، فلذلك لا يجب أن لا يجب عليه أن يتصدق في نفس الموضع المعين، يجب أن يأتي بأصل متعلق النذر بالقيد والوصف الذي هو قد ألزم نفسه به وهو الموضع المعين. إذا صرف الصدقة في غير الموضع ولو كان على أهل الكوفة مثلا اللي هم في البصرة ما يكفي، أعاد الصدقة بمثلها، وهو أن يتصدق مثلا 10 دراهم إذا كان قد حددها في الموضع الذي نذر الصدقة فيه اللي هو مدينة الكوفة. والوجه في ذلك لأن التصدق في غير الموضع المقيد لا يصدق عليه الامتثال مع التمكن منه، لأن نذره ليس مطلقا حتى نقول له تصدق في أي موضع تشاء على أي أهل من أهل البلدان، إنما نذره مقيد بوصف وقيد المكان المعين، فلذلك عندما يتصدق ويصرف الصدقة في غير هذا الموضع هذا ما يصدق عليه الامتثال ما دام هو متمكن من ذلك. نعم نعم. وإذا كان النذر مطلقا ضمن لما أتلفه، وإذا كان معينا يكفر أيضا، يعني يعيد الصدقة في الموضع المعين ويدفع الصدقة. مثال ذلك، تارة شخص يقول لله علي أن أدفع صدقة في مدينة الكوفة، هذا مطلق، من يدفع صدقة؟ نقول له لا تجزي، عليك مرة أخرى تدفع صدقة في خصوص مدينة الكوفة. وتارة يقول لله علي أن أدفع صدقة في مدينة الكوفة يوم الجمعة، ودفع الصدقة في يوم الجمعة لكن في غير مدينة الكوفة إنما في مدينة البصرة، نقول له هذا نسميه ماذا؟ مقيد، أنت ضامن لما أتلفت، يعني يجب عليك أن تتصدق مرة أخرى وتدفع أصل الصدقة وتدفع كفارة لأنك تخلفت عن نذرك كان المقيد باليوم، لأن أنت كان ما تقييدك خصوص يوم هذه الجمعة والآن تخلفت عنه، فتدفع إضافة إليه كفارة، كفارة تخلف النذر عن الزمان المعين، وتعيد الصدقة مرة أخرى في الموضع المعين. إذن مرة الامتثال للنذر يكون مطلق ومرة مقيد، إذا مطلق فقط يعيد الصدقة، وإذا مقيد بالزمان يعيد الصدقة ويدفع كفارة لتخلفه عن النذر والزمان المعين. ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزمه النذر، فإن خاف الضرر قوم ما له وتصدق أولا فأول حتى يعلم إنه قام بقدر ما لزم. بمعنى أن الشخص الذي ينذر ويقول لله علي أن أتصدق بجميع ما أملك من مال ودار ودابة ولباس وأرض وبستان، بجميع ما أملك، هل يصح مثل هكذا نذر ويلزم يجب الوفاء به أم لا؟ المصنف قال نعم لزمه النذر. ونعم، ولعل البعض يقول إذا كان لازم عليه النذر، نعم طبعا هذا لزوم النذر مع فرض عدم ما يقتضي زوال الرجحان المعتبر في انعقاد النذر، لأن احنا قلنا النذر لابد يكون فيه ماذا؟ راجح، وهو إذا كان تصدق بجميع ما يملك أمر راجح، لأنه به ماذا؟ تصدق لله تعالى، وفرضنا عدم زوال ما يقتضي الرجحان المعتبر في انعقاد النذر، وإلا إذا كان غير راجح لا ينعقد، إذا كان مرجوحا لا ينعقد، كما لو كان يسبب له الضرر والحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، فحينئذ راح يصبح ضرر منهي عنه ويصبح مرجوح ولا ينعقد النذر حينئذ. كلامنا لو كان الرجحان موجود وعدم ما يقتضي زوال ذلك الرجحان حينئذ ينعقد النذر ويلزمه أن يدفعه. نعم إذا خاف الضرر، يعني خاف إنه لو في زمان واحد تصدق بجميع ما يملك حتى الملابس التي يلبسها أو المركبة التي يركبها أو الدار التي يسكنها قد يقع في ضرر، خاف الضرر، نعم طبعا بمقتضى القاعدة وما مر علينا من الروايات إنه النذر اللي خالف مصلحة الدين والدنيا فالأولى تركه، تذكرون مثل هكذا روايات مرت علينا إنه لو كان خلاف الدين والدنيا فله أن يتركه، لكن في خصوص هذا الموضوع وردت عندنا رواية خاصة إنه إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يملك وخاف الضرر يتصدق يقوم ماله، يعني يحسب مال اللي موجود تحت إيده إيش قد قيمته، إيش قد قيمته السوقية العرفية، يحسب مثلا كل ما يملكه يساوي 100,000 دينار ويبدأ يصدق شيئا فشيئا، مثلا 10 دنانير 10 دنانير إلى أن يكون مجموع ما يتصدقه بمرور الأيام والأزمان تمام 100,000 دينار ذهبية. حينئذ إذا علم إنه قام بقدر ما لزم من القيمة قد أوفى بذلك، فيجوز وبالتالي يجوز له يتصرف في ماله وينتفع به غاية الأمر يقيمه ويضمن قيمته في ذمته، ثم يتصدق به تدريجيا شيئا فشيئا إلى أن يتم جميع قيمة المال الذي كان تحت يديه. وبهذه الطريقة التي ذكرتها الروايات راح يدفع عن نفس الضرر. نعم، هذا كما قلنا المورد كان الأصل على مقتضى القاعدة إنه الأولى أن يخالفه إذا خاف الضرر أو كان تركه أولى له ومصلحة في أمر الدين والدنيا، لكن قلنا هذا الحكم ورد في الرواية مثل صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي ذكرت هذا المورد. نعم، قال: ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه، يعني من المال والدار والدابة والملابس مثلا والبستان والأموال، لزمه النذر. طبعا إذا لم يتضرر ضررا شديد أو حرج يجعل النذر مرجوحا، وإلا إذا كان مرجوحا كما قلنا لا ينعقد، إنما هذا لزوم النذر كما قلنا مع فرض عدم ما يقتضي زوال الرجحان المعتبر في انعقاد النذر، وإلا لم ينعقد إذا كان مرجوحا. نعم، قد يخاف الضرر، إنه إذا أعطاها كلها بالمستقبل يخاف الضرر. فإن طبعا إحنا عندنا فرق بين الضرر الواقعي وخوف الضرر. خوف الضرر يعني احتماله، ومرة ضرر واقعي، هو الآن إذا وقع ضرر واقعي، إذا ضرر واقعي ما ينعقد النذر، ومرة ضرر ما موجود لكن هو يخاف الضرر يحتمل الضرر. في مورد الخوف والاحتمال كان المفروض كما قلنا أنه الأولى له تركه، لأنه راح يصبح على خلاف مصلحته في أمر الدين أو الدنيا، لكن الرواية ذكرت أنه قوم ماله، يعني يحسب قيمته السوقية العرفية، حسب داره وبستانه وملابسه والأموال اللي تحت إيده، وجدها أنها تساوي 100,000 دينار، قوم ماله. نعم، وتصدق أولا فأولا، يعني شيئا فشيئا. طبعا هذا ماذا ينفعه؟ ينفعه أنه خلال هذه المدة يجوز للتصرف في الدار والبستان والمسكن والمركب وينتفع به، لكن غاية الأمر يضمن قيمته بذمته ويتصدق بها تدريجيا إلى أن يتم كما دلت عليه الروايات، حتى يعلم إنه قام بقدر ما لزم، يعني قد تصدق بجميع ما لزم عليه من القيمة التي ماذا نذر أن يتصدق بها، اللي هي 100,000 دينار، وبذلك تبرأ ذمته من النذر. نعم، ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير تصدق به على فقراء المؤمنين أو في عمرة أو حج أو زيارة أو في شيء من مصالح المسلمين، اللي ينذر يقول لله علي أن أخرج مالي أو أتصدق به في سبيل الخير. سبيل الخير طريق، كل طريق، السبيل بمعنى الطريق، كل طريق من طرق الخير والصلاح والبر والإحسان، كل ما يوصله إلى الخير والثواب، بحيث يكون طريق في جميع أنواع التقربات. راح يذكر لنا المصنف أمثلة لذلك لسبل الخير وطرق الثواب. تصدق به على فقراء المؤمنين، الصدق على الفقراء طرق وسبل من سبل الخير، أو يتصدق به في عمرة، يعني في معونة، في عمرة أو حج، يعني في معونة المعتمر أو الحاج الذي يريد الذهاب إلى مكة، هذا يعتبر نوع من أنواع التصدق والمساعدة وسبل من سبل الخير، إنك تعطيه وتعينه على ما يكفيه من نفقة الطريق أو نفقة الزاد أو العودة، أو في زيارة، إنك تساعد شخص يريد يقصد زيارة مراقد الأئمة المعصومين عليهم السلام مثلا، أو في سبيل شيء من مصالح المسلمين، من ضمن مصالح المسلمين مساعدة الغازي في سبيل الله، يعني المجاهدين اللي يغزون في سبيل الله بتهيئة لهم نفقة وزاد ومؤنة الجهاد. أيضا من ضمن ما يدخل في مصالح المسلمين تهيئة نفقة طالب العلم اللي ما إلى سبيل لأن يعمل بما يقوم ماذا قوته، فأنت الساعدة، هذا في سبيل طلب العلم. أيضا من سبل الخير عمارة المسجد، أو بناء المدرسة أو إنشاء الرباط والأماكن لنزول المسافرين أو ابن السبيل أو غير ذلك، مثل بناء قنطرة الماء أو مثلا مساكن إيواء الأيتام ونحوها من وجوه البر كثيرة، طبع الكتب الدينية، عقد مجالس العزاء، التبليغ في سبيل الله أو إرشاد الناس للأحكام الشرعية، هذا كله يدخل في ضمن مصالح المسلمين اللي هي المصالح العامة. نعم. وأما الهدي، الآن راح نتكلم عن الهدي إذا وقع في متعلق النذر باعتبار طاعة راجحة لله تعالى. إذا نذر أن يهدي بدنه انصرف الإطلاق إلى الكعبة، الهدي يطلق على الحيوان الذي يذبح في أحد أماكن النسك تقربا إلى الله تعالى. إذا نذر المكلف وقال لله تعالى أن أذبح هدي بدنة، لكن ما قيد أين يذبحها، انصرف الإطلاق إلى الكعبة، يعني ينصرف المكان الذي يذبح به البدنة. البدنة هي الأنثى من الإبل اللي عادة تبلغ 5 سنوات وتسمى بدنة لأن بدنها يضخم، تصبح ضخمة فتسمى بدنة. لكن هو ما حدد المكان الذي يذبح فيه الهدي اللي هي أنثى الجمل البدنة. نعم، حينئذ يلزم عليه، طبعا إذا هو حدد قال في مكة في منى يلزم عليه. وأما إذا أطلق فقط قال لله علي أن أذبح هديا إلى الله تعالى بدنة، ما قيد قال في مكة أو منى، انصرف الإطلاق إلى الكعبة، يعني إذا ما عين المكان ينصرف الإطلاق إلى أنه يذبح الهدي أين؟ في الكعبة. في الكعبة يعني في مكة، لأنه محل النسك لذبح الهدي هي ماذا؟ مكة اللي هي الكعبة المشرفة، محله شرعا ذلك. وهذا الاستعمال الظاهر في عرف الشارع، لأن الاستعمال الظاهر يعني الشائع في عرف الشرع ما عرف عن الشرع إنه يستعمل الهدي للذبح في أحد المناسك مثل منه مكة. ومنها قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، محلها يعني محل الهدي الذي قد سقتوه لأجل النسك. ومنها قوله تعالى هدي بالغ الكعبة، يعني الهدي لابد أن يبلغ ويصل وين؟ إلى الكعبة لأجل نحره كنسك. وروايات كثيرة دلت على هذا المورد، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة. هذا شيدل أن عرف الشارع يستعمل الهدي للكعبة المشرفة وهو مكة المكرمة، لأن الاستعمال الظاهر الشائع المعروف في عرف الشارع أن الهدي يذبح في أحد المناسك منه ماذا؟ مكة. نعم، طبعا عندنا إحنا منسك آخر يذبح فيه الهدي اللي هو منه؟ منى، لأن الحاج يذبح في منى. لكن إذا هو قيد بمكة أو منى لزم أحدهم، أو إذا أطلق ينصرف المن إلى الكعبة، لأنه هذا الاستعمال الشائع المعروف في عرف الشارع ما عرف عن الشارع ذلك. ولو نوى بمنى لزمة، إذا قيد أنه أنا أريد أذبح الهدي في منى وهو المكان اللي يجتمع به الحجاج يلزم عليه ذلك. ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد لأنه ليس بطاعة، يعني لو قال لله تعالى لله علي أن أذبح هديا في مدينة الكوفة أو البصرة، هذا لا ينعقد. لماذا؟ لأن في غير الموضعين يعني في غير مكة ومينة، لأن النسك والهدي، لأن الهدي دائما يذبح في مكان النسك، والنسك اللي عرف عن الشارع هي أما مكة أو منى، غيرها لا يسمى هديا. نعم سميه صدقة، سميه مثلا تبرع، أي شيء سميه، بس ما نسميه هدي، لأن الهدي هو خصوص ما ذبح من الحيوان في مكان النسك كمكة ومنى، هذا المعروف المعهود عن الشارع. لا ينعقد هكذا. وأما لو قال لله علي أن أذبح هديا في البصرة أو في الكوفة لا ينعقد، لأنه ليس بطاعة. وإحنا قلنا سابقا الطاعة المعتبرة في انعقاد النذر ضرورة لابد من توفرها، يعني لابد يكون متعلق النذر ماذا؟ طاعة راجحة. ولضرورة ما عرف من عدم مشروعية الهدي في غير موضعين اللي هي مكة ومنى، وإن استحب أصل الذبح، صحيح أصل الذبح مستحب، بس لو قال لله تعالى أن أذبح ماكو مانع أذبح في الكوفة أو البصرة، بس إذا قال لله على هدي، الهدي ما يصدق عليه إلا الذبح في مكان النسب اللي هو ماذا؟ مكة ومنى. فإذا لا ينعقد نذره لأنه ليس بطاعة، والطاعة معتبرة في الانعقاد لضرورة عدم مشروعية الهدي في غير الموضعين اللي هي ماذا؟ مكة ومنى. نعم. ولو نذر أن يهدي واقتصر انصرف الإطلاق في المهدي إلى النعم، أو نعم، لو نذر أن يهدي لله تعالى ذبح واقتصر في كلامه ولم يعين نوع الهدي، هل هو إبل، غنم، بقر، ما حدد، أو هو غير ذلك مثلا من باقي ما يقع عليه الذبح مثل الطيور أو الدجاج أو غيرها، إذا نذر أن يهدي لله واقتصر في كلامه ولم يعين نوع الهدي فيه أقوال. القول الأول قالوا ينصرف الإطلاق في قوله في المهدي عرفا إلى النعم الزكوية. النعم الزكوية هي خصوص الإبل والبقر والغنم، يعني ما تعلقت به الزكاة. نعم، لماذا؟ لأن الهدي شرعا عبارة عن ذبح أحد هذه الأنعام الثلاثة، الإبل، البقر، الغنم، ولا ينصرف إلى غيرها مثل الطيور أو الدجاج أو ما شابه ذلك. نعم، إذن ينصرف إلى النعم وهي الإبل والبقر والغنم اللي تسمى بالنعم الزكوية، لأن الهدي شرعا هو عبارة عن ذبح إحداها. وله أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا. يبقى الآن السؤال، هذا الهدي الذي هو قال لله علي أن أذبح هديا لله، هذا الهدي هل هو مشروط بصفات خاصة، بعمر معين مثلا، بصفة خاصة كونها صحيحة سليمة ليست مريضة، مثلا شابة وليست هرمة؟ له أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا، يعني أي مصداق من مصادق الهدي له أن يذبحه، حتى ولو كانت مثل النعجة الهزيلة يعني الضعيفة وليست السمينة، أو يريد يذبح مثلا الإبل الهرمة يعني كبيرة السن وليست الصغيرة، أو يريد يذبح مثلا الهدي اللي يكون فيه عيب أو نقص مثلا مقطوع الإذن، مقطوع الذنب، أعور العين، مكسور القرن، هذا كله يجزي. لماذا؟ لأن اسم الهدي يقع في متعلق نذره على جميع ما يصدق اسم الهدي، سواء وهرمة، سمينة، صغيرة، مكسورة القرن، مقطوعة الذنب، كلها يصدق عليها إنه هدي. فله أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا، وإن لم يكن جامع لشرائط الهدي في الحج الذي هو النسك، فهذا الهدي غير ذاك الهدي المعروف بالحج. ذاك الهدي المعروف بالحج يجب أن تتوفر به الشرائط، أن يكون سليم خالي من العيوب، ويتوفر به عمر معين، أنه مثلا العمر المعين أنه في الغنم ما يقل عن 8 أشهر، مثلا في البقر وما يقل عن سنة يذكرها الفقهاء مثلا. هذه الشروط ما متوفرة في هدي النذر، تلك الشروط أن يكون سليم من العيوب والنواقص وبعمر معين يجب توفرها في هدي الذي يذبح في مكة للحج. أما هذا الهدي هدي النذر غير هدي النسك، فلذلك المصنف قال له أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا، وإن لم يكن جامع لشرائط الهدي في الحج الذي هو النسك فهذا هدي غير الهدي المعروف بالحج. هذا القول الأول. القول الثاني، وقيل كان له أن يهدي ولو بيضة. هذا القول الثاني هو قول الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، قال له أن يهدي كل ما يصدق عليه اسم الهدي، يعني كل ما يتمول، لأن اسم الهدي يقع على جميع ما يتمول، فيقال أهدى لي بيضة أو أهدى لي تمرة، فحتى البيضة والتمرة والجوزة يصدق عليها إنها هدي، وله ماذا؟ أن يهديه. هذا القول منه؟ القول الثاني إنه اسم الهدي يقع على كل ما يتمول وعلى الجميع، حتى مثل أن يهدي بيضة أو تمرة. هذا القول الثاني. القول الثالث وقيل يلزمه ما يجزي في الأضحية. هذا القول الثالث هو أيضا قول الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، يقول يلزمه أن يذبح هديا ما يجزي في الأضحية. الأضحية هي ما يذبحه الحاج في عيد الأضحى، وهو أنه الحاج في منى من النسك التي يجب عليه أن يذبح هديا في عيد الأضحى اللي هو العاشر من ذي الحجة، فيسمى ضحى، ضحى هديه. المنذور في الصفات على هذا القول أنه لابد أن تكون الصفات في المنذور هي نفس الصفات التي يجب توفرها في الأضحية، من كونها سليم من العيوب، ليس فيه نقص، يتوفر فيه سن معين، كما ذكرنا أنه الغنم لا يقل عن 8، البقر لازم يكون قد أكمل السنة، والإبل لابد أن يكون قد أكمل 5 على بعض الأقوال، وهكذا، أو 2 على قول آخر، ففيها أقوال أنه يتوفر به السن الخاص ويكون سليم من العيوب والنواقص. طبعا هذا القول أشدهن، لماذا؟ لأنه هو أكثر تقييد فيهن. القول الأول يكفي الإبل أو الغنم أو البقر حتى لو كان فيه عيب أو نقص أو دون السن المشروط. القول الثاني أكثر تسامحا وأكثر قيدا، له أن يهدي أي شيء ولو كان بيضة أو جوزة أو تمرة. والقول الثالث أشدها وأقيدها، يلزمه ما يجزي في خصوص الأضحية من السن المعين الذي يجب توفره في باب الهدي في كتاب الحج، هذا أقيدها. المصنف ما هو رأيه بين هذه الأقوال المتعددة؟ قال والأول أشبه، يعني الأشبه بأصول المذهب والقواعد والأدلة والقريب من الروايات، إنه يكفيه الأول. الأول منه مسمى، ما أجزى مسمى النعم، إبل بقر غنم كافي، هذني ليس غيرهم، مثل الطيور أو الدجاج أو البيض أو الجوز أو التمر، أو خصوص ما يشترط بالأضحية من قيود السن والسلامة من العيب والنقص، لا، أشبهها الأول. الأول أشبه، يجزي مسمى النعم من الإبل والبقر والغنم، هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده، وهذا ما يختار المصنف. ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.